الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه. وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به، وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه، وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته تعالى منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله. فيستحيل إضافة الشر إليه، وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها كما في خطبته صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال. فعلى هذا الإضافة بمعنى من، وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه. ويدل على الأول قوله تعالى: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قال شيخنا: وهذا أشبه إذا أريد السيئات من الأعمال، فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنما تكون من عقوباتها، إذ الواقع لا يمكن دفعه، وإن استعاذه منها قبل وقوعها لئلا تقع فهذا هو الاستعاذة من شر النفس. وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا، فإنها لم تكن بعد أعمالا فضلا أن تكون سيئات، وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها، إذ لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول: العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها، والأعمال أعم، وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ، بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من، فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، وهو شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة. ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة، فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم، وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم، فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان.
كان الكلام السابق على موضوع القدر، وأن أهل السنة يؤمنون بأن الله له الخلق والأمر، وأما المعتزلة فيؤمنون بأن الله له الأمر وليس له الخلق، وأن الجبرية يؤمنون بأن الله له الخلق وليس له الأمر. أما نحن فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأن له إرادة، هو له إرادة لا تلغي إرادة العبد. عند الجبرية ربنا له إرادة تلغي إرادة العبد، وبالتالي العبد ليس مسؤول عن ذلك. عند المعتزلة الله ليس له إرادة، وإنما العبد هو المريد وهو خالق فعله. أهل السنة عندهم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني معناها لكم مشيئة، والله له مشيئة، وكما وأنت ومشيئتك تحت مشيئة الله، كما أنك أيضا أنت مخلوق لله عز وجل. فمشيئتك على قدرك على حدك مخلوقة، والفعل الذي يصدر منك غير الفعل الذي يصدر من المجبور. الفعل الذي يصدر منك، الفعل الذي يصدر منك يجتمع فيه أشياء كثيرة جدا. أي فعل لك طالما عاقل هو قرار، أي فعل لك وأنت عاقل هو قرار. أما فعل المجنون فليس نابعا من قرار، هذا فعل لا فعل عبثي لا ضابط له. ولذا المجنون هو الذي لا تنضبط تصرفاته غير المعتوه. المعتوه تنضبط تصرفاته بقدر ما فيه من العقل، يسموه متخلف عقليا. فتجد الشخص عنده مثلا 20 عاما ولكن عقله عقل 6 سنوات، فيتصرف على هذا القدر ويحاسب على هذا القدر. لكن المجنون ليس له ضابط، ممكن هو ماشي يخلع ملف، ممكن تتكلم معي يضربك على وجهك، فليس له ضابط للتصرف. نحن نتكلم عن العقلاء لأن العقل مناط التكليف. الفعل الذي يصدر منك هو قرار أنت اتخذته، وهذا القرار مبني على أشياء كثيرة جدا، مبني على أشياء كثيرة جدا. أنت تتخذ هذا القرار، تتخذ هذا القرار بناء على تراكم علمي خبراتي عندك، بتتخذ هذا القرار نتيجة رغبات موجودة في نفسك، بتتخذ هذا القرار نتيجة عوامل وراثية موجودة فيك وتحركات جينية موجودة فيك. العوامل الوراثية خلقها الله، تمام، والعوامل الجينية خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، كل ده خلقه الله. والشهوات أن الله عز وجل خلق النفس ميالة إلى الشهوات، فكل النفوس أمارة بالسوء، كل النفوس أمارة بالسوء. الله خلق النفس الشهي، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالنفس دائما تميل إلى إرضاء هذه الشهوات الموجودة فيها التي جبلها الله عليها. ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى كما خلق لك نفسا تشتهي وزين لها الشهوات سبحانه عز وجل وألهمها فجورها، ألهمها أيضا تقواه، وخلق لك قلبا يميل إليه. فالقلب ربنا فطر القلوب على محبته، فعندك قلب يميل إلى الله، وعندك نفس تميل إلى الشهوات والشيطان، وهناك صراع ما بين القلب والنفس. قد ينتصر القلب بفضل الله عز وجل فيجر النفس فتتحول من أمارة بالسوء إلى لوامة، ثم إذا دامت دام لومها وحضها على العودة والتوبة تحولت إلى نفس مطمئنة. إذا النفوس 3 أصلا هي أمارة بالسوء قولا واحد، لكنها ممكن تتحول إلى لوامة ثم تتحول إلى مطمئنة. وبعض الناس تبقى نفسه أمارة بالسوء، وبعض الناس يبقى لوامة مرة في السوء ومرة في الخير، وبعض الناس تطمئن نفوسهم كالأنبياء والرسل بسبب العصمة، والصديقون بسبب الإقبال على الله وتوفيق الله عز وجل له. وربنا عز وجل أوكل شيطانا بك القرين، هذا الشيطان لا يأمرك إلا بالشر، ما يأمرك بخير أبدا. تيجي تقوم لصلاة الفجر اثنين شوية يعني لنساء، تيجي ترى امرأة جميلة وتنظر يا الله جميلة، فمعك قرين شيطاني يدعوك دائما دائما إلى الشر، ومعك قرين ملك يدعوك دائما إلى الخير، وأنت بينهم. يبقى أنت بين نازعين، نازع الشر اللي هو الشهوات المزينة للنفوس، ونازع الخير المسطور عليه قلبك، وبين هاتفين، هاتف يدعوك إلى الشر وهو القرين، وهاتف يدعوك إلى الخير وهو القرين الملكي، وأنت بينهما هداك الله النجدين، القرار لك. ولكن حتى القرار تتخذ أنت كما ذكرت لك مبني على أشياء كثيرة، فالعالم غير الجاهل صح، والكبير غير الصغير، والعوامل الوراثية بتؤثر في الإنسان. قرارك يخرج نتيجة كل هذا، ثم يتم الفعل، الفعل يخلقه الله عز وجل وأنت تكتسبه. ففرعون خرج والله أخرجه سبحانه عز وجل. والفعل لا تستطيع أن تفعل الفعل إلا بمقومات خلقها الله فيك. فإن أردت أن تضرب إنسانا لابد أن يكون عندك همة وشجاعة لضربه وهذه يخلقها الله سبحانه وتعالى، ولابد أن لك قوة تضربه بها، والله جل هو الذي يخلق هذه القوة. تمام. القرار الذي تصدره وتتخذ وتفعله مبني على درجة إرادة بين كل هذه العوامل خلقها الله سبحانه وتعالى، وتحاسب على قدرها. وكلما تأثرت هذه الإرادة قل الحساب، كلما قلت المعوقات على الإرادة زاد الحساب. لذا المكره، المكره ممكن تنتفي إرادته تماما، ممكن يبقى معدوم الاختيار، معدوم الاختيار أو معدوم الرضا ومعدوم الاختيار. ما راح تصلح. فممكن معدوم الاختيار مثل إيه؟ 10 رجال أقوياء حملوك وضربوا بك شخصا قتلوك، أنت هنا معدوم الرضا، معدوم الاختيار، صح ولا لا؟ طيب وضعوا مسدسا وهددوا وأنت متأكد أن سيقتلوك ما لم تشرب الخمر، أنت هنا معدوم الرضا وليس معدوم الاختيار، ممكن تختار قتلوك كما شاء، صح ولا لا؟ الذي حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان معدوم الرضا معدوم الاختيار أم معدوم الرضا فقط؟ معدوم الرضا فقط. فعذره الله سبحانه وتعالى، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني معناها أن الإكراه اللي هو انعدام الرضا لا ينفي انعدام، لا ينفي الاختيار، وكون لا ينفي الاختيار لابد أن يظل دائما معدوم الرضا. فإن تحرك الرضا ولو قليلا بدأ الحساب. عرفت يعني ايه تحرك الرضا ولو قليلا؟ إن الناس أجبروك على شرب كأس خمر، أنت معدوم الرضا لكن لست معدوم الاختيار، ممكن ترضى مش حصل اقتلوني، يبقى الاختيار خلاص أنت لست معدوم الاختيار. لكن لا يمكن، لازم تكون معدوم، لازم تكون معدوم الرضا انك غير راضي عن شرب الخمر، لابد. لو رضيت ولو قليلا تحاسب ولو قليلا. عرفت يعني واحد قال اجبروني على شرب الخمر، انا مالي اعمل ايه، انا مالي، انا هم اللي اجبروني، انت حلو اشرب، انت هنا رضيت ولا ما رضيت، تحاسب على قدر هذا الرضا. واضح كده؟ يبقى لابد دايما تنظر في موضوع الاكراه الى مساله الرضا ومساله الاختيار. إذا عدم الاختيار هل ينعدم الحساب؟ لا، ينعدم الحساب عند انعدام الرضا. واضح أخوانا ولا لسه؟ ينعدم. طب الرضا هذا إيش؟ عمل قلبي إرادي من إرادتك أنت، هذه الإرادة التي خلقها الله عز وجل جعلها مريدة بقدر، محدودة بأشياء، محاصرة بأشياء، فحين يصدر القرار من هذه الإرادة تحاسب على قدر هذه الإرادة، تحاسب. ولذا من شرب الخمر راضيا بها مكرها عليها في هذه الحالة يحاسب على شرب الخمر، لأنه هو راضي بشرب الخمر. لابد يكون دائما ليس عنده رضا. لما في جوانتانامو، في السجن في جوانتانامو في كوبا، بيجيبوا النساء عاريات ويجيب المسجون المسلم ويخلعوا ملابسه ويلصقوا بالمرأة ويربطهم، فهو لو تحركت نفسه إليها وانتشر إليها لا يحاسب، لكن لو رضي بذلك يحاسب. واضحة شوية؟ واضحة. إذا قرارك في كل الأمور إذا خلى من كل الضغوط وصرت أنت مختارا وراضيا فإنك تحاسب. تمام. وحسابك أيضا سيتعلق بمسألة قلنا الركان التراكمات دي، الخبرات والسن. فهل لو وقف واحد مثلي أنا كبير السن ملتحي والناس تعتبره شيخ، وقف في الطريق يعاكس فتاة، يا جميل الحاجات دي، مثل شاب صغير واقف في الشارع يعاكس فتاة نفس المعاكسة، هل يستويان؟ لا. قال الله هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يستويان. إذن الحساب، الحساب حساب الله له معايير كثيرة جدا كلها مرتبطة بإرادة العبد تحت إرادة الله عز وجل. فالفعل الذي تفعله الله جل هو الذي يخلقه، ولكن يخلقه فيك سبحانه وأنت تكتسبه بإرادتك. قدر الاكتساب يكون عليه حساب، يبقى الحساب على قدر الاكتساب. ولذا الفطر والعقول تفرق ما بين شخص ألقى بنفسه من فوق الجبل وشخص ألقوه من فوق الجبل. الذي ألقى بنفسه من فوق الجبل يحاسب، يحاسب سواء عفى الله عنه أو جعله يتردى من حارق مدة طويلة ثم يعفو الله للمنتحر يتوب الله عليه ويعفو الله عنه سبحانه إما ابتداء وإما مآل. والمرأة التي اغتصبها أناس بالقوة كالمرأة التي زنت، طيب المرأة التي أراد اغتصابها فرضيت وفرحت بذلك تحاسب كالزانية ولا أقل من الزانية؟ أقل من الزانية، أقل من الزانية، ولكنها تحاسب على قدر الرضا. يبقى الحساب على قدر الاكتساب، الحساب على قدر الاكتساب. فمن هنا تأتي المسألة القدرية أن الإنسان والجن غير باقي المخلوقات، لا يمكن نحاسب موجة تتحرك في البحر، لا يمكن نحاسبها الله سبحانه وتعالى لأنها ليس لها أدنى إرادة. ربنا عز وجل خلق المخلوقات كلها لا إرادة له إلا الملائكة والإنس والجن، لكن باقي المخلوقات ليس لها إرادة. تقول ليس إرادة يعني الأسد لما يروح يأكل الغزالة ويفترسها ملوش إرادة؟ إرادته تبع لغريزته، إرادته تابعة لغريزته، يتحرك بغريزة فقط وليست تابعة لمعاملات عقلية وتدبيرات وتفكير، لا. فهو بيتصرف بغريزة أوجدها الله عز وجل فيه. لكن الإرادة خلقت في ثلاثة أنواع. الملائكة لهم إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، لذا لا يتخيل أن يعصوا الله عز وجل، فوصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هو إرادته كلها متجهة للخير فقط. فملاك يصلي طول الحياة ويركع طول الحياة، يسجد طول الحياة، ربنا سخره لهذا وخلق إرادته متوجهة للخير لا تنصرف إلى شر أبدا. أما الإرادة فهي موجودة في الإنس والجن. هذه الإرادة الموجودة في الإنس والجن إرادة اكتساب كما ذكرت لك، لأن الله الذي يخلق الأفعال سبحانه عز وجل، وقد يوجد معوق لإرادته. فإنسان يتفق يجمع السرقة ويعد أدوات السرقة ويأخذ سلاح ومنطلق ليسرق فيجد الشرطة، هنا هو محسوب عليه الهم والعزم على السرقة لكنه لم يسرق فلا يحاسب كمان هم وسرق تمام كده. وإن أراد أن يسرق وعد العدة ليسرق ثم ذهب للسرقة فتاب عندها ورجع وقال كيف أسرق، أعوذ بالله هذا ذنب عظيم، يتحول هذا الهم الذي هو ذنب إلى حسنة. لكن إذا وجد الشرطة لا يتحول إلى حسنة بل هو ذنب، ذنب الهم بالشر يظل ذنبا ويحاسب العبد عليه. فإذا هم بالحسنة فلم يعملها يعني رجع بإرادته عنها كتبت له إيه؟ حسنة. فهمين ولا يا أخوان؟ إنسان هم من هم بشيء فلم يعملها كتبت له، قال فلم يعملها مش فلم يمنع منها. ففرق بين أن يمنع منها وفرق بين أن يعملها. واحد زاد لإبراءها ليزني بها راح وجد أهلها عنده فانصرف، هنا هو هم بشيء سيكتب هذا، سيكتب هذا الهم عليه. لكن ذهب ليزني ثم قال أعوذ بالله كيف عشان فتركها وانصرف، هذا تكتب له حسن واضح. هنا الإرادة هي تحاسب، أنت دائما إرادتك تحاسب على قدر ما اكتسبت تلك الإرادة. والفطر تفرق كما ذكرت لك ما بين من ألقى بنفسه ومن ألقوه، ومن غرقه الناس ومن ألقى بنفسه في البحر فغرق، فهذا لابد فيه من التفريق. ضل القدرية عن هذا التفريق وضل الجبرية عن هذا التفريق، عرفت؟ فالجبرية جعلوا الذي يفعل المعصية مفعولا به تمام، والمعتزلة جعلوا فعل المعصية خالقا له، وهذا ضلال. لكن من خلق الفعل؟ طب فعل الشر، فعل السرقة، ومن اكتسب العمل؟ الاكتساب غير موجود عند المعتزلة ولا عند الجبرية تمام. فالمعتزلة يقول العبد اكتسب، بل العبد خلق الفعل وفعل الفعل بنفسه من دون اي تأثيرات عليه خالص، ولا في قرين يزين له الخير، لا. ففي قرين يزين له الشر، لا. فأنكر المعتزلة مسألة نقيد له قرين، نقيد له شيطان فهو له قرين، فأنكروا من القرينة ولا قرينة، هي كلها الإنسان بيفعل كل حاجة بإرادته وبيخلقه والله لا يعلمها ولا خلقها ولا شيء. والجبرية قال العبد ما ده مفعول به، مفعول به. أهل السنة قالوا العبد منفعل والله فاعل سبحانه وعز وجل، العبد متأثر وله إرادة تؤثر في هذا الفعل، وعلى قدر تأثيره في هذا الفعل الذي يسمى اكتساب يحاسب عليه. كده استقرت أظن صلاح هذا الشيء كده. فقال هنا يتبين هذا البيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به. قال في كل ما خلق وكل ما أمر. الجبرية عندهم ما لا توجد حكمة في الأوامر، الأمر بعبث. يعني لماذا قال الله لا تقربوا الزنا؟ لا تقربوا الزنا كلام. اجتنبوا الخمر اجتنبوه كلام. فما فيش معنى للأوامر عند الجبرية. عند المعتزلة ما فيش معنى للخلق ولكن في أوامر ولا بد من طاعة الأمر، ففي أوامر فقط. أما نحن نؤمن بأن الحكمة موجودة في الخلق والأمر، فنخضع لله عز وجل طائعين ونحاول. وإذا وقعنا في المعصية نقول ننسب المعصية لأنفسنا، ثم الله فتح لك باب الرجعة دائما وهو التوبة إليه سبحانه عز وجل. وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه. الفعل ينسب إلى الله لأنه خير، أن كل أفعال الله خير كما ذكرت لك، كل أفعاله خير، لكن فعلك أنت إما خير وإما شر. فالفعل الخيري منك الصدقة خير، إذا اقترن بالرياء صار شر، صار شر. طيب الكذب شر، ينسب إليك ولا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إليك أنت. من الأدب لما تتوب منه انسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية في حق العبد هذا فعله يحاسب عليه، لكن إذا تاب منها صارت هذه المعصية مصيبة، والمصائب لا يصيبها إلا الله سبحانه عز وجل. لذا لو أنت اغتبت إنسان ثم نلومك لماذا اغتبت فلان؟ قال ما هو الله قدر ذلك. نقبل منه ولا نعاقبه على هذا؟ نعاقبه على هذا. طيب قد تبت يا جماعة وأذكره بخير والحمد لله، نقول له أنت لماذا اغتبت فلانا من سنة؟ قل ما الحمد لله، هو ربنا قدر عليه ذلك. قال ربنا قدر بعد ما ايه؟ ولذا آدم وحواء عليهما السلام لما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاتلين. نسبوا الفعل لمين؟ لأنفسهم. لما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، صار الذنب اللي فعله آدم صلى الله عليه وسلم مصيبة. فلما قابل موسى عليه السلام قال له ألم تقرأ في التوراة أن الله كتب علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، كتب علي وعصى آدم ربه فغفر. فاحتج هنا بفعل الله لأن الفعل اللي صدر منه تحول إليه المصيبة، والمصيبة دائما تكون من عند الله كده. فالذي حدث من آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة شر أم خير؟ شر. إذا نسب إلى آدم عليه السلام فهو شر، لكن لما ينسب الله تبارك وتعالى سنرى آدم عليه السلام لو لم يحصل منه هذا الفعل كان سيتوب؟ لا. التوبة هي إظهار الذلة لله عز وجل، والاعتراف بعظمة الله تبارك وتعالى، والاعتراف بجبروته جل وعلا. فآدم عليه السلام تاب بمعنى خضع وخشع وذل لله عز وجل، ظهرت عبادات عظيمة جدا من توبته. إذن كان الذنب اللي كتبه الله على آدم و خلقه الله عز وجل في آدم كان عاقبته خيرا. إذن لما نسب إلى الله صار خيرا، ولما نسب إلى الإنسان صار شرا. لما الإنسان يتوب منه وتقبل التوبة يبقى خير ولا شر؟ صار خير كله. ولذا قال أتلومني يا موسى على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فهنا كل أفعال الله حكمة سبحانه عز وجل، فلذا ينسب إلى الله الخير كله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك إرادة وحكمة، لكن الشر إليه خلقا أو إرادة كونية، لكن إرادة شرعية لا، ربنا له إرادة ثانية. إرادة كونية يكون بها كل شيء، أي شيء وجد يبقى إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يوجد في خلقه وملكه وتدبيره ما لا يريد، محال. لكن هذه الأشياء التي وجدت منها ما يحبه وما لا يحبه، إذن بالإرادة الكونية يكون ما يحبه ويكون ما لا يحبه. فكان بها محمد صلى الله عليه وسلم وكان بها إبليس، فكان ما يحب وكان ما يكره. أما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بمحبته فقط، فإذا أمرك بشيء فهو يحب، وإذا نهاك عن شيء فهو لا يحب أو يحب ضده. إذا الآية الشرعية متعلقة بالمحبة، متعلقة بالمحبة، لما يلغيها الجبرية يبقى ألغوا محبة الله عز وجل. إرادته الشرعية مرتبطة بالمحبة، ولذا كل المجادلة الذين يجادلون معك ستجدهم يجادلون بالخلق أو بالإرادة الكونية، ولا بد أن تقمعهم بالإرادة الشرعية وإلا لن تستطيع القمع. فلما تيجي الواحد لا يصلي وتقول له يا أخي هيا نصلي، يقول لما ربك يريد ربنا يهدينا. هنا بيتكلم بالإرادة الكونية، أنت ترد عليه بالإرادة الشرعية، قل له ما ربنا أراد وقال لك وأقيم الصلاة وقال إن الصلاة كانت، ويريد تاني ما قال لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا أختي تحجبي البس الحجاب الشرعي لما ربك يريد. طب هو أراد وقال كل يبنينا عليهن. فدائما كل من تعلق بالكونية لابد تقمعه، لأن احنا بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالإرادة الشرعية فقط. الإرادة الكونية نؤمن بها وانتهينا، لكن الإرادة الشرعية ننفذها، ولذا لابد أن نحيط بها علما اللي هو العلم الشرعي. العلم الشرعي كله مرتبط بالإرادة الشرعية، فاحنا بنتعامل مع الله بالإرادة الشرعية مع الإيمان بالإرادة الكونية، لكن كل من يحتج بالكونية لابد أن تقمعه، لابد أن تقمعه قمعا بهذا. فربنا عز وجل في كل أفعاله له حكمة، وفي كل مفعولاته أيضا له حكمة، فالشر لا ينسب إليه حكمة ومرادا أبدا، لكن ينسب إليه خلقا نعم، ولا ينسب إليه مرادا إيه شرعي. الشر لا ينسب إليه مرادا شرعي، لكن ينسب إليه مرادا كونيا. واضحة ولا شبك لفظ؟ أي خلاص ماشي، أنا اللي غلطان في القصة. طيب، فهذا النهي النفي أن الشر ليس إلى الله يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أسمائه ولا إلى أفعاله. كل هذه ليس فيها شر أبدا، بل هي كلها خير محض. إنما الشر في المفعولات وليس في أي في الأفعال ولا في الصفات.
الآية الكريمة على لسان الجن لما قالوا
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. هذا من الأدب، هذا من الأدب، أدب الجن في التعامل مع الله. لكن الشر ليس بدوره خلق، هو الخالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فإن ذاته تعالى منزه عن كل شر صح، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجود، فلا يوصف الله إلا بكل كمال سبحانه. وأسماؤه كلها حسنى، لازم تكون أسماء الله كلها حسنى، فالاسم الذي ليس فيه حسن لا ينسب إلى الله. فربنا يقول وأنا الدهر، هل يسمى الله الدهر؟ لا، لأن هذا ليس من الأسماء الحسنى، ما يصلح، ليس فيه حسن، لأن الدهر يشمل تقلب الليل والنهار وفيه الشر وفيه الخير. هل ينسب إلى الله أن اسم أي طبيب؟ لا، لأن اسم الطب ليس اسم حسن، فالطب هو المعالجة، والمعالجة قد تفلح وقد لا تفلح، لكن الشافي اسم صفة جميلة لله عز وجل، يسمى الشافي ولا يسمى. هل يسمى الله الضار؟ ايش هذا؟ ايش سوء الأدب هذا؟ سوء أدب عظيم جدا. كيف ربنا الضار؟ لما فيش واحد فيكم يقدر يسمى الضار أبدا. فربنا ليس الضار وليس النافع وليس الخافض وليس الرافع سبحانه عز وجل، ليس هذه من أسماء الله، لأنه ليس أسماء حسنى سبحانه تبارك وتعالى. والاسم الأسماء الحسنى لابد يرث الكتاب والسنة، ولابد يتضمن الجمال، ولابد أن يتضمن الكمال، ولابد أن يتضمن الجلال، ولابد أن يكون مشتق يعني من لغة العرب، فلا يسمى الله باسم غير عربي أبدا. لكن الأنبياء قد يسمون بأسماء غير عربية، هم أصلا غير عرب، كإبراهيم إسحاق يعقوب ماشي. أسماء كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله. فيستحيل إضافة الشر إليه. ما مقصد يستحيل؟ ماشي، لكن ينسب إليه خلقا فقط، فخلقا أو إرادة كونية فقط. قال وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوبة فيها، كما في خطبتها: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذن النفس فيها شر، ومن الذي خلق الشر فيها؟ هو، وأراده كونه ولم يرده. نعم، وليس السعادة النبي صلى الله عليه وسلم منه. ومن سيئات أعمالنا، إما من سيئة يعني من أعمالنا السيئة كالسرقة والزنا والغيبة، وإما من عواقب الأعمال السيئة. لأن أصلا لماذا نبتعد عن الأعمال السيئة؟ خوفا من العاقب، وإلا لو ما في عاقبة كل سيفعل ما يريد. فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال. أعمال البشر فيها خير وفاشر، أفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير سبحانه عز وجل. فالإضافة بمعنى من، وإن باب إضافة النوع إلى جنسه، ويدل على الأول قوله تعالى: وقهم السيئات. هذا من دعاء الملائكة لكم، فالملائكة مشغولة على حب الخيرات، ولذا هي تتمنى لبني البشر الخير. وليس تعرف هو بيستغفر لي ليه؟ لماذا الملائكة تستغفر لي؟ لأنهم يحبون ما يحبه الله. ربنا يحب الطاعات ويحب التوبات، فهم يحبونها، فهم اللي حبهم لله استغفروا لك. عرفت؟ فكل شر تفعله أنت أو يفعله جني تتضايق من الملائكة. لماذا؟ لحبهم لله. ما أنت إذا أحببت أحدا تكره كل ما يغضبه، صح ولا لا؟ لما تكون بتحب محبوبا ويحدث شيء يضايق هذا المحبوب أنت تكره هذا الشيء. فالمعاصي والشرور تغضب الله، فالملائكة تكرهها فلا تريدها. فلأنها لا تريدها وهي تحدث في العالم تريد ترياقها وعلاجها، فما علاجها؟ التوب. فلذا يستغفرون لبن في الأرض، وهذه معنى استغفار الملائكة لبني آدم. ويدعو الله وقيم السيئات. ما معنى قيم السيئات؟ يعني طهر نفوسهم وارزقهم التوب. فجزاهم الله خير. إخوانك الملائكة هم إخواننا ولا لا؟ أول إخواننا. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فهم إخواننا يستغفرون لنا. وقال: وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. والرحمة من صفات الله والملائكة تحبها. قال شيخنا، إما أن نقصد الهروي وإما نقصد شيخ الإسلام الثاني رحمه الله، وهذا أشبه أنه إذا أريد السيئات من الأعمال فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنما تكون من عقوباتها. فالإنسان لما يقول أعوذ بالله من سيئات أعمالنا من عقوبة هذه الأعمال، إذ الواقع لا يمكن دفعه، وإن استعاذه منها قبل وقوعها لئلا تقع فهذا هو الاستعاذة من شر النفس. يعني أنا أستعيذ بالله من أن أكذب، أنا كذبت؟ لا، لكن معناها أن أستعيذ أن تقودني النفس الأمارة بالسوء إلى فعل الكذب. فبالتالي بستعيذ بالله من الكذب، يعني بستعيذ بالله من شر نفسي. وأما إذا كذبت فعلا فأنا أستعيذ بالله من عقابه، من سيئاتي أعمالنا، يعني أيضا أطلب التوبة. فالتوبة تكون بعد العمل ولا تكون قبل العمل. إن كانت قبل العمل فهذا من علامات أهل الكمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب من إيه؟ ويستغفر 100 مرة من إيه؟ ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا من علامات الكمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لما لا يحدث وما عصم منه، وأما نحن فنستغفر مما وقعنا فيه، ونسأل الله ألا نقع في غير من شرور الأعمال. فهذا معنى من سيئات عملنا، يبقى من سيئات عملنا إذا كنا وقعنا فيها يبقى نستعيذ بالله منها ونسأل التوبة، وإذا كنا لم نقع فيها فنستعيذ بالله من أن تتحرك نفوسنا إليه. وهذا كلام معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات عمل، فإن هي سيئات لم تحدث، إذا المقصود بها السيئات التي تحثنا النفوس على عملها، فإنها لم تكن بعد أعمالا فضلا أن تكون سيئة. وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها، إذ لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا، يعني إذ أن الذي لم يوجد بعد ليس من أعمالنا، الذي لم يحدث. فكوني أنا أستعيذ بالله من شيء لم يحدث معناه بستعيذ من إيه؟ من شر النفس. التي تسوقون إليه، يعني من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها، ما فيش عقوبة على عمل حلال ولا على عمل مستحب ولا على عمل واجب، وإنما العقوبة تكون على عمل المحرم فقط. فإذا قلت صدقة مقرونة بالرياء فالعقوبة على الرياء ليس على الصدقة، العقوبة على الرياء ليس على الصدقة. ولذا إنما الأعمال بالنيات بتحتمل أربع احتمالات: نية صالحة وعمل صالح، هذا أعظم شيء، نية صالحة وعمل سيء، نية صالحة وعمل سيء. الدبة اللي ضربت صاحبها بالحجر هي نية صالحة، تريد أنها تشيل الذبابة، لكن العمل سيء ولا صالح؟ العمل سيء لكن النية سليمة. ذنون عليه السلام لما ذهب مغاضبا عمل صالح ولا عمل سيء؟ سيء، والنية صالحة جدا، هو غاضب من الشرك، كيف أدعوكم إلى الله ولا تستجيبون، وذهب مغاضب. فهنا العمل سيء لكن النية عظيمة جدا فلا يصح. وفيه نية صالحة، نية لا نية سيئة وعمل صالح، نية سيئة وعمل صالح اللي هو الصدقة عمل صالح، والنية الرياء، والنية الرياء. فهنا النية سيئة والعمل صالح، وفيه نية سيئة وعمل سيء، يريد السرقة وسرق، يريد القتل وقتل، كل مردود إلا الأول، كل مردود إلا الأول. وهذا تفسير إنما الأعمال بالنية. قال فتكون على معنى من، فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها. ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، فأنا بستعيد من العمل الشرير، وبستعيد من نفس الشريرة، وبستعيد من أن تسوقني تلك النفس إلى الشرور، وبستعيد من استجابتي لهذه النفس ومن ضعفي أمام هذا النفس، فيكون المسألة عامة. هذه معنى من شروري، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فيترجح أن تكون من شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، أني يعني بستعيد بالله من شر نفسي مع أني لم أفعل شيء، لكن أنا عارف أنها نفسي أمر بالسوء تدعوني إلى الشر، فبستعيد بالله من ذلك. قال والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة، إذا عملت العمل السيء أنا اكتسبت وأردته، فبستعيد بالله منه، ثم بستعيد بالله من العاقبة التي تكون بسببه. ويلزم من المعافاة من هذين الشرين، الشر الأول شر النفس، الشر الثاني شر العمل، يعني طاعة النفس في العمل السيء. يستلزم من المعافاة من هذين الشرين، ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة. إذا عافاك الله من شر النفس وعافاك من شر العمل إذا في عقوبة؟ عقوبة عليك؟ ما في عقوبة. فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم. عارفين اللزوم والمطابقة فكري؟ صفات الله فيها مطابقة فيها لزوم؟ فالتفهم كمان كل الصفات كل الصفات فيها كده؟
لا
أي نعم. طيب الله جل هو الرحيم، هاي ذات اللزوم، حياة والعلم والقدرة. طيب وبالالتزام الرحمة المخلوقات يرحمه الله جل. طيب بالتضمن تدل على ذات الله عز وجل، وبالتضمن صفة الرحمة، وبالمطابقة على كل هذا. معروف الأربع دلالات، الأربع دلالات معروف. طيب الخلاق دلالة اللزوم، فلما خلاق فهو حي عليم قدير، يبقى الخلاق يدل باللزوم على العلم والحياة والعلم والقدرة والإرادة، تمام. طيب ويدل بالالتزام على وجود مخلوقات، ويدل بالتضمن اسم ذات الله تبارك وتعالى، ويدل بالتضمن صفة الخلق، ويدل بالتطابق. فكذلك هنا فالأعمال الشريرة تدل باللزوم على شر النفس. الأعمال الشريرة اللي خلت بقى من الإكراه والجنود، الأعمال الشريرة تدل على باللزوم على شر النفس، تمام كده، وتدل بالالتزام على أثر سيء وعقوبة عليه، وتدل بالمطابقة على النفس وحدوث العمل. مفهومة؟ فهذا معنى كلامه اللزوم والمطابقة. وهذه أمور حتى في الدنيا في لزوم لما يشوف سيارة أو يشوف موبايل أو هاتف يدل باللزوم على وجود مصنع يصنع هذه الأشياء، ويدل بالالتزام على أنه يتصل ويعمل شوية حاجات كده، ويدل بالتضمن على أجزائه كلها، ويدل بالمطابقة على جميع ما فيه. فهذا في المخلوق، في الخالق ذكرنا الصفات، فيدل هذا على اللزوم والمطابقة، يعني اللزوم بمعنى أن العمل يدل على شر النفس بالتضمن، ويدل على سوء هذا العمل بالتضمن، ويدل باللزوم على شر النفس، ويدل بالالتزام على العقوبة، ويدل بالمطابقة على هذا. وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان، فلا بد أن نكون منهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم والإيمان، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه. وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به، وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه، وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته تعالى منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله. فيستحيل إضافة الشر إليه، وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها كما في خطبته صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال، وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال. فعلى هذا الإضافة بمعنى من، وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه. ويدل على الأول قوله تعالى: وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. قال شيخنا: وهذا أشبه إذا أريد السيئات من الأعمال، فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنما تكون من عقوباتها، إذ الواقع لا يمكن دفعه، وإن استعاذه منها قبل وقوعها لئلا تقع فهذا هو الاستعاذة من شر النفس. وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا، فإنها لم تكن بعد أعمالا فضلا أن تكون سيئات، وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها، إذ لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول: العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها، والأعمال أعم، وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ، بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من، فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها. ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، وهو شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة. ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما، وهو العقوبة. فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم، وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان.
كان الكلام السابق على موضوع القدر، وأن أهل السنة يؤمنون بأن الله له الخلق والأمر، وأما المعتزلة فيؤمنون بأن الله له الأمر وليس له الخلق، وأن الجبرية يؤمنون بأن الله له الخلق وليس له الأمر. أما نحن فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأن له إرادة، هو له إرادة لا تلغي إرادة العبد. عند الجبرية ربنا له إرادة تلغي إرادة العبد، وبالتالي العبد ليس مسؤول عن فعله. عند المعتزلة الله ليس له إرادة، وإنما العبد هو المريد وهو خالق فعله. أهل السنة عندهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني معناها لكم مشيئة، والله له مشيئة، وكما وأنت ومشيئتك تحت مشيئة الله، كما أنك أيضا أنت مخلوق لله عز وجل، فمشيئتك على قدرك على حدك مخلوقة، والفعل الذي يصدر منك غير الفعل الذي يصدر من المجبور. الفعل الذي يصدر منك يجتمع فيه أشياء كثيرة جدا. أي فعل لك طالما عاقل هو قرار، أي فعل لك وأنت عاقل هو قرار. أما فعل المجنون فليس نابعا من قرار، هذا فعل لا فعل عبثي لا ضابط له. ولذا المجنون هو الذي لا تنضبط تصرفاته غير المعتوه. المعتوه تنضبط تصرفاته بقدر ما فيه من العقل، يسموه متخلف عقليا. فتجد الشخص عنده مثلا 20 عاما ولكن عقله عقل 6 سنوات، فيتصرف على هذا القدر ويحاسب على هذا القدر. لكن المجنون ليس له ضابط، ممكن هو ماشي يخلع ملف، ممكن تتكلم معي يضربك على وجهك، فليس له ضابط التصرف. نحن نتكلم عن العقلاء لأن العقل مناط التكليف. الفعل الذي يصدر منك هو قرار أنت اتخذته، وهذا القرار مبني على أشياء كثيرة جدا، مبني على أشياء كثيرة جدا. أنت تتخذ هذا القرار، تتخذ هذا القرار بناء على تراكم علمي خبراتي عندك، بتتخذ هذا القرار نتيجة رغبات موجودة في نفسك، بتتخذ هذا القرار نتيجة عوامل وراثية موجودة فيك وتحركات جينية موجودة فيك. العوامل الوراثية خلقها الله، تمام، والعوامل الجينية خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، كل ده خلقه الله. والشهوات أن الله عز وجل خلق النفس ميالة إلى الشهوات، فكل النفوس أمارة بالسوء، كل النفوس أمارة بالسوء. الله خلق النفس الشهي، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالنفس دائما تميل إلى إرضاء هذه الشهوات الموجودة فيها التي جبلها الله عليها. ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى كما خلق لك نفسا تشتهي وزين لها الشهوات سبحانه عز وجل وألهمها فجورها، ألهمها أيضا تقواها، وخلق لك قلبا يميل إليه، فالقلب ربنا فطر القلوب على محبته، فعندك قلب يميل إلى الله وعندك نفس تميل إلى الشهوات والشيطان، وهو نفس صراع ما بين القلب والنفس. قد ينتصر القلب بفضل الله عز وجل فيجر النفس فتتحول من أمارة بالسوء إلى لوام، ثم إذا دامت دام لومها وحضها على العودة والتوبة تحولت لنفس مطمئنة. إذا النفوس ثلاثة أصلا هي أمارة بالسوء قولا واحد، لكنها ممكن تتحول إلى لوامة ثم تتحول إلى مطمئنة، وبعض الناس تبقى نفسه أمارة بالسوء، وبعض الناس يبقى لوامة مرة في السوء ومرة في الخير، وبعض الناس تطمئن نفوسهم كالأنبياء والرسل بسبب العصمة، والصديقون بسبب الإقبال على الله وتوفيق الله عز وجل له. وربنا عز وجل أوكل شيطانا بك القرين، هذا الشيطان لا يأمرك إلا بالشر، ما يأمرك بخير أبدا. تيجي تقوم لصلاة الفجر اثنين شوية يعني دين ساعة، تيجي ترى امرأة جميلة وتنظر يا الله جميلة، فالمعقرين شيطاني يدعوك دائما دائما إلى الشر،
ومعك قرين ملك يدعوك دائما إلى الخير وأنت بينهم. يبقى أنت بين نازعين، نازع الشر اللي هو الشهوات المزينة للنفوس، ونازع الخير المسطور عليه قلبك، وبين هاتفين، هاتف يدعوك إلى الشر وهو القرين، وهاتف يدعوك إلى الخير وهو القرين الملكي، وأنت بينهما هداك الله النجدين. القرار لك، ولكن حتى القرار تتخذ أنت كما ذكرت لك مبني على أشياء كثيرة، فالعالم غير الجاهل صح، والكبير غير الصغير، والعوامل الوراثية بتؤثر في الإنسان. قرارك يخرج نتيجة كل هذا، ثم يتم الفعل، الفعل يخلقه الله عز وجل وأنت تكتسبه. ففرعون خرج والله خرج سبحانه عز وجل، والفعل لا تستطيع أن تفعل الفعل إلا بمقومات خلقها الله فيك. فإن أردت أن تضرب إنسانا لابد أن يكون عندك همة وشجاعة لضربه، وهذه يخلقها الله سبحانه وتعالى، ولابد أن عندك قوة تضربه بها، والله جل هو الذي يخلق هذه القوة. تمام. القرار الذي تصدره وتتخذه وتفعله مبني على درجة إرادة بين كل هذه العوامل خلقها الله سبحانه وتعالى، وتحاسب على قدرها. وكلما تأثرت هذه الإرادة قل الحساب، كلما قلت المعوقات على الإرادة زاد الحساب. لذا المكره، المكره ممكن تنتفي إرادته تماما، ممكن يبقى معدوم الاختيار، معدوم الاختيار أو معدوم الرضا ومعدوم الاختيار. ما راح تصلح. فممكن معدوم الاختيار مثل إيه؟ 10 رجال أقوياء حملوك وضربوا بك شخصا قتلوك، أنت هنا معدوم الرضا، معدوم الاختيار، صح ولا لا؟ طيب وضعوا مسدسا وهددوا وأنت متأكد أن سيقتلوك ما لم تشرب الخمر، أنت هنا معدوم الرضا وليس معدوم الاختيار، ممكن تختار قتلوك كما شاء، صح ولا لا؟ الذي حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان معدوم الرضا معدوم الاختيار أم معدوم الرضا فقط؟ معدوم الرضا فقط. فعذره الله سبحانه وتعالى، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني معناها أن الإكراه اللي هو انعدام الرضا لا ينفي انعدام، لا ينفي الاختيار، وكون لا ينفي الاختيار لابد أن يظل دائما معدوم الرضا. فإن تحرك الرضا ولو قليلا بدأ الحساب. عرفت يعني ايه تحرك الرضا ولو قليلا؟ ان الناس اجبروك على شرب كأس خمر، انت معدوم الرضا لكن لست معدوم الاختيار، وفي الترك مش حصل اقتلوني، يبقى الاختيار خلاص انت لست معدوم الاختيار. لكن لازم تكون معدوم، لازم تكون معدوم الرضا انك غير راضي عن شرب الخمر، لابد. لو رضيت ولو قليلا تحاسب ولو قليلا. عرفت يعني واحد قال اجبروني على شرب الخمر، انا ما اعمل، انا مالا، هم اللي اجبروني، انت حلو اشرب، انت هنا رضيت ولا ما رضيت؟ تحاسب على قدر هذا الرضا. واضح كده؟ يبقى لابد دايما تنظر في موضوع الاكراه الى مساله الرضا ومساله الاختيار. اذا عدم الاختيار هل ينعدم الحساب؟ لا، ينعدم الحساب عند انعدام الرضا. واضح اخوانا ولا لسه؟ ينعدم. طب الرضا هذا ايه؟ عمل قلبي ارادي من ارادتك انت، هذه الاراده التي خلقها الله عز وجل جعلها مريده بقدر، محدوده باشياء، محاصره باشياء، فحين يصدر القرار من هذه الاراده تحاسب على قدر هذه الاراده، تحاسب. ولذا من شرب الخمر راضيا بها مكرها عليها في هذه الحاله يحاسب على شرب الخمر، لانه هو راضي بشرب الخمر، لابد يكون دائما ليس عنده رضا. لما في جوانتانامو، في السجن في جوانتانامو في كوبا، بيجيبوا النساء عاريات ويجيب المسجون المسلم ويخلعوا ملابسه ويلصقوا بالمرأة ويربطهم، فهو لو تحركت نفسه إليها وانتشر إليها لا يحاسب، لكن لو رضي بذلك يحاسب. واضحة شوية؟ واضحة. إذا قرارك في كل الأمور إذا خلى من كل الضغوط وصرت أنت مختارا وراضيا فإنك تحاسب. تمام. وحسابك أيضا سيتعلق بمسألة قلنا الركام التراكمات دي، الخبرات والسن. فهل
لو وقف واحد مثلي أنا كبير السن ملتحي والناس تعتبره شيخ وقف في الطريق يعاكس فتاة، يا جميل الحاجات دي. مثل شاب صغير واقف في الشارع يعاكس فتاة نفس المعاكسة، هل يستويان؟ لا. قال الله هل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يستويان. إذن الحساب حساب الله له معايير كثيرة جدا كلها مرتبطة بإرادة العبد تحت إرادة الله عز وجل. فالفعل الذي تفعله الله جل هو الذي يخلقه، ولكن يخلقه فيك سبحانه وأنت تكتسبه بإرادتك. قدر الاكتساب يكون عليه الحساب، يبقى الحساب على قدر الاكتساب. ولذا الفطر والعقول تفرق ما بين شخص ألقى بنفسه من فوق الجبل وشخص ألقوه من فوق الجبل. الذي ألقى بنفسه من فوق الجبل يحاسب، يحاسب سواء عفى الله عنه أو جعله يتردى من حارق مدة طويلة ثم يعفو الله عنه، للمنتحر يتوب الله عليه ويعفو الله عنه سبحانه، إما ابتداء وإما مآل. والمرأة التي اغتصبها أناس بالقوة كالمرأة التي زنت، طيب المرأة التي أرادوا اغتصابها فرضيت وفرحت بذلك تحاسب كالزانية ولا أقل من الزانية؟ أقل من الزانية، أقل من الزانية، ولكن لا تحاسب على قدر الرضا. يبقى الحساب على قدر الاكتساب، الحساب على قدر الاكتساب. فمن هنا تأتي المسألة القدرية أن الإنسان والجن غير باقي المخلوقات. لا يمكن نحاسب موجة تتحرك في البحر، لا يمكن نحاسبها الله سبحانه وتعالى لأنها ليس لها أدنى إرادة. ربنا عز وجل خلق المخلوقات كلها لا إرادة له إلا الملائكة والإنس والجن، لكن باقي المخلوقات ليس لها إرادة. تقول ليس إرادة يعني الأسد لما يروح يأكل الغزالة ويفترسها ملوش إرادة؟ إرادته تابعة لغريزته، إرادته تابعة لغريزته، يتحرك بغريزة فقط وليست تابعة لمعاملات عقلية وتدبيرات وتفكير، لا. فهو بيتصرف بغريزة أوجدها الله عز وجل فيه. لكن الإرادة خلقت في ثلاثة أنواع. الملائكة لهم إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، لذا لا يتخيل أن يعصوا الله عز وجل، فوصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هو إرادته كلها متجهة للخير فقط. فملك يصلي طول الحياة ويركع طول الحياة، يسجد طول الحياة، ربنا سخره لهذا وخلق إرادته متوجهة للخير لا تنصرف إلى شر أبدا. أما الإرادة فهي موجودة في الإنس والجن. هذه الإرادة الموجودة في الإنس والجن إرادة اكتساب كما ذكرت لك، لأن الله الذي يخلق الأفعال سبحانه عز وجل، وقد يوجد معوق لإرادته. فإنسان يتفق يجمع السرقة ويعد أدوات السرقة ويأخذ سلاح ومنطلق ليسرق في الشرطة، هنا هو محسوب عليه الهم والعزم على السرقة لكنه لم يسرق فلا يحاسب كمان هم وسرق تمام كده. وإن أراد أن يسرق وأعد العدة ليسرق ثم ذهب للسرقة فتاب عندها ورجع وقال كيف أسرق، أعوذ بالله هذا ذنب عظيم، يتحول هذا الهم الذي هو ذنب إلى حسنة. لكن إذا وجد الشرطة لا يتحول إلى حسنة بل هو ذنب، ذنب الهم بالشر يظل ذنبا ويحاسب العبد عليه. فإذا هم بالحسنة فلم يعملها يعني رجع بإرادته عنها كتبت له إيه؟ حسنة. فهمين ولا يا أخوان؟ إنسان هم من هم بشيء فلم يعملها كتبت له، قال فلم يعملها مش فلم يمنع منها. ففرق بين أن يمنع منها وفرق بين أن يعملها. واحد زاد لإبراءها ليزني بها راح وجد أهلها عنده فانصرف، هنا هو هم بشيء سيكتب هذا، سيكتب هذا الهم عليه. لكن ذهب ليزني ثم قال أعوذ بالله كيف عشني فتركها وانصرف، هذا تكتب له حسن واضح. هنا الإرادة هي تحاسب، أنت دائما إرادتك تحاسب على قدر ما اكتسبت تلك الإرادة. والفطر تفرق كما ذكرت لك ما بين من ألقى بنفسه ومن ألقوه، ومن غرقه الناس ومن ألقى بنفسه في البحر فغرق. فهذا لابد فيه من التفريق. ضل القدرية عن هذا التفريق وضل الجبرية عن هذا التفريق، عرفت؟ فالجبرية جعلوا الذي يفعل المعصية مفعولا به تمام، والمعتزلة جعلوا فعل المعصية خالقا له، وهذا ضلال. لكن من خلق الفعل؟ طب فعل الشر، فعل السرقة، ومن اكتسب العمل؟ الاكتساب غير موجود عند المعتزلة ولا عند الجبرية، تمام؟ فالمعتزلة يقول العبد اكتسب، بل العبد خلق الفعل وفعل الفعل بنفسه من دون أي تأثيرات عليه خالص، ولا في قرين يزين له الخير، لا، ففي قرين يزين له الشر، لا. فأنكر المعتزلة مسألة نقيد له شيطان فهو له قرين، فأنكروا من القرين ولا قرين هي كلها الإنسان بيفعل كل حاجة بإرادته وبيخلقه والله لا يعلمها ولا خلقها ولا شيء. والجبرية قال العبد ما ده مفعول به. أهل السنة قالوا العبد منفعل، والله فاعل سبحانه عز وجل، العبد متأثر وله إرادة تؤثر في هذا الفعل، وعلى قدر تأثيره في هذا الفعل الذي يسمى اكتساب يحاسب عليه. كده استقرت الظن صراحة هذا كثير جدا. فقال هنا يتبين هذا البيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به. قال في كل ما خلق وكل ما أمر. الجبرية عندهم ما لا توجد حكمة في الأوامر، لهم بيعبث فيه. يعني لماذا قال الله لا تقربوا الزنا؟ لا تقربوا الزنا كلام. اجتنبوا الخمر اجتنبوه كلام. فما فيش معنى للأوامر عند الجبرية. عند المعتزلة ما فيش معنى للخلق، ولكن في أوامر ولا بد من طاعة الأمر، ففي أوامر فقط. أما نحن نؤمن بأن الحكمة موجودة في الخلق والأمر، فنخضع لله عز وجل طائعين ونحاول. وإذا وقعنا في المعصية نقول ننسب المعصية لأنفسنا، ثم الله فتح لك باب الرجعة دائما وهو التوبة إليه سبحانه عز وجل. وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه. الفعل ينسب إلى الله لأنه خير، أن كل أفعال الله خير كما ذكرت لك، كل أفعاله خير، لكن فعلك أنت إما خير وإما شر. فالفعل الخيري منك الصدقة خير، إذا اقترن بالرياء صار شر، صار شر. طيب الكذب شر، ينسب إليك ولا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إليك أنت من الأدب، لما تتوب منه انسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية في حق العبد هذا فعله يحاسب عليه، لكن إذا تاب منها صارت هذه المعصية مصيبة، والمصائب لا يصيب بها إلا الله سبحانه عز وجل. لذا لو أنت اغتبت إنسان ثم نلومك، لماذا اغتبت فلان؟ قال ما هو الله قدر ذلك. نقبل منه ولا نعاقبه على هذا؟ نعاقبه على هذا. طيب قد تبت يا جماعة وأذكره بخير والحمد لله، نقول له أنت لماذا اغتبت فلانا من سنة؟ قل ما الحمد لله، هو ربنا قدر عليه ذلك. قال ربنا قدر بعد ما ايه؟ ولذا آدم وحواء عليهما السلام لما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاتلين. نسبوا الفعل لمين؟ لأنفسهم. لما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، صار الذنب اللي فعله آدم صلى الله عليه وسلم مصيبة. ولما قابل موسى عليه السلام قال له ألم تقرأ في التوراة أن الله كتب علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، كتب علي وعصى آدم ربه فغفر. فاحتج هنا بفعل الله لأن الفعل اللي صدر منه تحول إلى المصيبة، والمصيبة دائما تكون من عند الله كده. فالذي حدث من آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة شر أم خير؟ شر. إذا نسب إلى آدم عليه السلام فهو شر، لكن لما ينسب الله تبارك وتعالى سنرى آدم عليه السلام لو لم يحصل منه هذا الفعل كان سيتوب؟ لا. التوبة هي إظهار الذلة لله عز وجل، والاعتراف بعظمة الله تبارك وتعالى، والاعتراف بجبروته جل وعلا. فآدم عليه السلام تاب بمعنى خضع وخشع وذل لله عز وجل، ظهرت عبادات عظيمة جدا من توبته. إذن كان الذنب اللي كتبه الله على آدم و خلقه الله عز وجل في آدم كان عاقبته خيرا. إذا لما نسب إلى الله صار خيرا، ولما نسب إلى الإنسان صار شرا. لما الإنسان يتوب منه وتقبل التوبة
يبقى خير ولا شر؟ صار خير كله. ولذا قال أتلومني يا موسى على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فهنا كل أفعال الله حكمة سبحانه عز وجل. فلذا ينسب إلى الله الخير كله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك إرادة وحكمة، لكن الشر إليه خلقا أو إرادة كونية، لكن إرادة شرعية لا، ربنا له إرادتان، إرادة كونية يكون بها كل شيء، أي شيء وجد يبقى إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يوجد في خلقه وملكه وتدبيره ما لا يريد، محال. لكن هذه الأشياء التي وجدت منها ما يحبه وما لا يحبه، إذن بالإرادة الكونية يكون ما يحبه ويكون ما لا يحبه، فكان بها محمد صلى الله عليه وسلم وكان بها إبليس، فكان ما يحب وكان ما يكره. أما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بمحبته فقط، فإذا أمرك بشيء فهو يحب، وإذا نهاك عن شيء فهو لا يحب أو يحب ضده. إذا الإرادة الشرعية متعلقة بالمحبة، متعلقة بالمحبة، لما يلغيها الجبرية يبقى ألغى محبة الله عز وجل. إرادة الشرعية مرتبطة بالمحبة. ولذا كل المجادلة الذين يجادلون معك ستجدهم يجادلون بالخلق أو بالإرادة الكونية، ولا بد أن تقمعهم بالإرادة الشرعية، وإلا لن تستطيع القمع. فلما تيجي الواحد لا يصلي وتقول له يا أخي هيا نصلي، يقول لما ربك يريد ربنا يهدينا. هنا بيتكلم بالإرادة الكونية، أنت ترد عليه بالإرادة الشرعية، كل ما ربنا أراد وقال لك أقيموا الصلاة وقال إن الصلاة كانت، ويريد تاني ما قال لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا اختي تحجب البس الحجاب الشرعي لما ربك يريد. طب هو اراد وقال كل يبنينا عليهن. فدائما كل من تعلق بالكونيه لابد تقمعه، لان احنا بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالاراده الشرعيه فقط. الاراده الكونيه نؤمن بها وانتهينا، لكن الاراده الشرعيه ننفذها، ولذا لابد ان نحيط بها علما اللي هو العلم الشرعي. العلم الشرعي كله مرتبط بالاراده الشرعيه، فاحنا بنتعامل مع الله بالاراده الشرعيه مع الايمان بالاراده الكونيه، لكن كل من يحتج بالكونيه لابد ان تقمعه، لابد أن تقمعه قمع بهذا. فربنا عز وجل في كل أفعاله له حكمة، وفي كل مفعولاته أيضا له حكمة. فالشر لا ينسب إليه حكمة ومرادا أبدا، لكن ينسب إليه خلقا نعم، ولا ينسب إليه مرادا إيه شرعي. الشر لا ينسب إليه مرادا شرعي، لكن ينسب إليه مرادا كونية. واضحة ولا شبك لفظ؟ اي خلاص ماشي، انا اللي غلطان. طيب، فهذا النهي النفي ان الشر ليس الى الله يقتضي امتناع اضافه الشر اليه تعالى بوجه، فلا يضاف الى ذاته ولا الى صفاته ولا الى اسمائه ولا الى افعاله. كل هذه ليس فيها شر ابدا، بل هي كلها خير محض. انما الشر في المفعولات وليس في أي في الأفعال ولا في الصفات.
من الآية الكريمة اللي على لسان الجن لما قالوا
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. هذا من الأدب، هذا من الأدب، أدب الجن في التعامل مع الله. لكن الشر ليس بدوره خلق، هو الخالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فإن ذاته تعالى منزه عن كل شر صح، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجود، فلا يوصف الله إلا بكل كمال سبحانه. وأسماؤه كلها حسنى، لازم تكون أسماء الله كلها حسنى، فالاسم الذي ليس فيه حسن لا ينسب إلى الله. فربنا يقول وأنا الدهر، هل يسمى الله الدهر؟ لا، لأن هذا ليس من الأسماء الحسنى، ما يصلح، ليس فيه حسن، لأن الدهر يشمل تقلب الليل والنهار وفيه الشر وفيه الخير. هل ينسب إلى الله أن اسم أي طبيب؟ لا، لأن اسم الطب ليس اسم حسن، فالطب هو المعالجة، والمعالجة قد تفلح وقد لا تفلح، لكن الشافي الشفاء اسم صفة جميلة لله عز وجل، يسمى الشافي ولا يسمى. هل يسمى الله الضار؟ إيش هذا؟ إيش سوء الأدب هذا؟ سوء أدب عظيم جدا. كيف ربنا الضار؟ لما فيش واحد فيكم يقدر يسمى الضار أبدا. فربنا ليس الضار وليس النافع وليس الخافض وليس الرافع، سبحانه عز وجل. ليس هذه من أسماء الله لأنها ليس أسماء حسنى سبحانه تبارك وتعالى. والاسم الأسماء الحسنى لابد يرد في الكتاب والسنة، ولابد يتضمن الجمال، ولابد أن يتضمن الكمال، ولابد أن يتضمن الجلال، ولابد أن يكون مشتق يعني من لغة العرب. فلا يسمى الله باسم غير عربي أبدا. لكن الأنبياء قد يسمون بأسماء غير عربية، هم أصلا غير عرب كإبراهيم إسحاق يعقوب ماشي. أسماء كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله، فيستحيل إضافة الشر إليه. ما مقصد يستحيل؟ ماشي، لكن ينسب إليه خلقا فقط، فخلقا أو إرادة كونية فقط. قال: وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوب، ليس هو إلا الذنوب وعقوبتها، كما في خطبتها: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذن النفس فيها شر، ومن الذي خلق الشر فيها؟ هو، وأراده كونه ولم يرده. نعم، وليس السعادة النبي صلى الله عليه وسلم منه. ومن سيئات أعمالنا، إما من سيئة يعني من أعمالنا السيئة كالسرقة والزنا والغيبة، وإما من عواقب الأعمال السيئة. لأن أصلا لماذا نبتعد عن الأعمال السيئة؟ خوفا من العاقب، وإلا لو ما في عاقبة كل سيفعل ما يريد. فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوبتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال. أعمال البشر فيها خير وفيها شر، أفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير سبحانه عز وجل. فالإضافة بمعنى من، ومن باب إضافة النوع إلى جنسه، ويدل على الأول قوله تعالى: وقهم السيئات، هذا من دعاء الملائكة لكم. فالملائكة مشغولة على حب الخيرات، ولذا تتمنى لبني البشر الخير. وليه استغرب هو بيستغفر لي ليه؟ لماذا الملائكة تستغفر لي؟ لأنهم يحبون ما يحبه الله، ربنا يحب الطاعات ويحب التوبات، فهم يحبونها، فهم اللي حبهم لله استغفروا لك. عرفت؟ فكل شر تفعله أنت أو يفعله جني تتضايق من الملائكة. لماذا؟ لحبهم لله. ما أنت إذا أحببت أحدا تكره كل ما يغضبه، صح ولا لا؟ لما تكون بتحب محبوبا ويحدث شيء يضايق هذا المحبوب أنت تكره هذا الشيء. فالمعاصي والشرور تغضب الله، فالملائكة تكرهها فلا تريدها. فلأنها لا تريدها وهي تحدث في العالم تريد ترياقها وعلاجها، فما علاجها؟ التوب. فلذا يستغفرون لبني الأرض، وهذه معنى استغفار الملائكة لبني آدم. ويدعو الله وقيم السيئات. ما معنى قيم السيئات؟ يعني طهر نفوسهم وارزقهم التوب. فجزاهم الله خير. إخوانك الملائكة هم إخواننا ولا لا يا أول؟ إخواننا؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فهم إخواننا يستغفرون لنا. وقال: وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. والرحمة من صفات الله والملائكة تحبها. قال شيخنا، إما أن نقصد الهروي وإما نقصد شيخ الإسلام الثاني رحمه الله، وهذا أشبه أنه إذا أريد السيئات من الأعمال فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنما تكون من عقوباتها. فالإنسان لما يقول أعوذ بالله من سيئات عملنا من عقوبة هذه الأعمال، إذ الواقع لا يمكن دفعه، وإن استعاذه منها قبل وقوعها لئلا تقع فهذا هو الاستعاذة من شر النفس. يعني أنا أستعيذ بالله من أن أكذب، أنا كذب؟ لا، لكن معناها أن أستعيذ أن تقودني النفس الأمارة بالسوء إلى فعل الكذب، فبالتالي بستعيذ بالله من الكذب، يعني بستعيذ بالله من شر نفسي. وأما إذا كذبت فعلا فأنا أستعيذ بالله من عقابه من سيئاتي أعمالي، يعني أيضا أطلب التوبة. فالتوبة تكون بعد العمل ولا تكون قبل العمل. إن كانت قبل العمل فهذا من علامات أهل الكمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب من إيه؟ ويستغفر 100 مرة من إيه؟ ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا من علامات الكمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لما لا يحدث،
وما عصم منه، وأما نحن فنستغفر مما وقعنا فيه ونسأل الله ألا نقع في غير من شرور الأعمال، فهذا معنى من سيئات عملنا. يبقى من سيئات عملنا إذا كنا وقعنا فيها يبقى نستعيذ بالله منها ونسأل التوبة، وإذا كنا لم نقع فيها فنستعيذ بالله من أن تتحرك نفوسنا إليه. وهذا كلام معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات عمل، فإن هي سيئات عمل لم تحدث، إذا المقصود بها السيئات التي تحثنا النفوس على عملها، فإن لم تكن بعد أعمالا فضلا من أن تكون سيئة، وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها إذ لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا، يعني إذ أن الذي لم يوجد بعد ليس من أعمالنا الذي لم يحدث. فكوني أنا أستعيذ بالله من شيء لم يحدث معناه بستعيذ من إيه؟ من شر النفس التي تسوقون إليه، يعني من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها، ما فيش عقوبة على عمل حلال ولا على عمل مستحب ولا على عمل واجب، وإنما العقوبة تكون على عمل المحرم فقط. فإذا قلت صدقة مقرونة بالرياء فالعقوبة على الرياء ليس على الصدقة، العقوبة على الرياء ليس على الصدقة. ولذا إنما الأعمال بالنيات بتحتمل أربع احتمالات: نية صالحة وعمل صالح، هذا أعظم شيء، نية صالحة وعمل سيء، نية صالحة وعمل سيء. الدبة اللي ضربت صاحبها بالحجر هي نية صالحة، تريد أنها تشيل الذبابة، لكن العمل سيء ولا صالح؟ العمل سيء لكن النية سليمة. زنون عليه السلام لما ذهب مغاضبا عمل صالح ولا عمل سيء؟ سيء، والنية صالحة جدا، هو غاضب من الشرك، كيف أدعوكم إلى الله ولا تستجيبون، وذهب مغاضب. فهنا العمل سيء لكن النية عظيمة جدا فلا يصح. وفيه نية صالحة، نية لا نية سيئة وعمل صالح، نية سيئة وعمل صالح اللي هو الصدقة عمل صالح، والنية الرياء، والنية الرياء. فهنا النية سيئة والعمل صالح، وفيه نية سيئة وعمل سيء، يريد السرقة وسرق، يريد القتل وقتل، كله مردود إلا الأول، كله مردود إلا الأول. وهذا تفسير إنما الأعمال بالنية. قال فتكون على معنى من، فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها. ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، فأنا بستعيذ من عمل الشرير وبستعيذ من نفس الشريرة وبستعيذ من أن تسوقني تلك النفس إلى الشرور، وبستعيذ من استجابتي لهذه النفس ومن ضعفي أمام هذا النفس، فيكون المسألة عامة. هذه معنى من شروري من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فيترجح أن تكون من شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي شولته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، أني بستعيذ بالله من شر نفسي مع أني لم أفعل شيء، لكن أنا عارف أنها نفسي أمر بالسوء هتدعوني إلى الشر، فبستعيذ بالله من ذلك. قال والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة، إذا عملت العمل السيء أنا اكتسبت وأردته فبستعيذ بالله منه، ثم بستعيذ بالله من العاقبة التي تكون بسببه. ويلزم من المعافاة من هذين الشرين، الشر الأول شر النفس، الشر الثاني شر العمل، يعني طاعة النفس في العمل السيء، يستلزم من المعافاة من هذين الشرين، ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة. إذا عافاك الله من شر النفس وعافاك من شر العمل إذا في عقوبة؟ عقوبة عليك؟ ما في عقوبة. فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم. عارفين اللزوم والمطابقة فكرين؟ صفات الله فيها مطابقة فيها لزوم؟ نعم. فيها التزام كمان؟ كل الصفات؟ كل الصفات فيها كده؟
لا.
أي نعم. طيب الله جل هو الرحيم. نعم. هاي ذات اللزوم. الحياة والعلم والقدرة. طيب وبالالتزام الرحمة. المخلوقات يرحمها الله جل. طيب بالتضمن.
تدل على ذات الله عز وجل، وبالتضمن صفة الرحمة، وبالمطابقة على كل هذا. معروف الأربع دلالات، الأربع دلالات معروف. طيب الخلاق دلالة اللزوم، فلما خلاق فهو حي عليم قدير، يبقى الخلاق يدل باللزوم على العلم والحياة والعلم والقدرة والإرادة، تمام. طيب ويدل بالالتزام على وجود مخلوقات، ويدل بالتضمن اسم ذات الله تبارك وتعالى، ويدل بالتضمن صفة الخلق، ويدل بالتطابق. فكذلك هنا، فالأعمال الشريرة تدل باللزوم على شر النفس. الأعمال الشريرة اللي خلت بقى من الإكراه والذنوب، الأعمال الشريرة تدل على باللزوم على شر النفس، تمام كده، وتدل بالالتزام على أثر سيء وعقوبة عليه، وتدل بالمطابقة على النفس وحدوث العمل، مفهومة؟ فهذا معنى كلامه اللزوم والمطابقة. وهذه أمور حتى في الدنيا، في اللزوم لما تشوف سيارة أو شفت موبايل أو هاتف، يدل باللزوم على وجود مصنع يصنع هذه الأشياء، ويدل بالالتزام على أنه يتصل ويعمل شوية حاجات كده، ويدل بالتضمن على أجزائه كلها، ويدل بالمطابقة على جميع ما فيه. فهذا في المخلوق، في الخالق ذكرنا الصفات، فيدل هذا على اللزوم والمطابقة، يعني اللزوم بمعنى أن العمل يدل على شر النفس بالتضمن، ويدل على سوء هذا العمل بالتضمن، ويدل باللزوم على شر النفس، ويدل بالالتزام على العقوبة، ويدل بالمطابقة على هذا. وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان، فلا بد أن نكون منهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم والإيمان، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.